الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وحررنا ما يتعلق فيها من معاني ويضاف إليه أن الذي دفع إبليس إلى هذا عياذا بالله حسده لأبينا آدم والعلماء يقول ظهور الفضل والعلماء يقولون ظهور الفضل يثير الحسد وتجدد النعمة يجدد الكمد أعاذنا الله وإياكم من ذلك كله. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله والأصل في لعن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود وهذا نظم في سلسلة نظم شهير اسمه السبل السوية لفقه السنن المرضية وحافظ الحكم علامة لم يمتع كثيرا بعمره مات وعمره 35 عاما ولم يكد يبقى فن من فنون العلم الشرعي إلا وكتب فيه نظما أو نثرا وإلى اليوم يدرس علمه وأول نظم كتبه رحمه الله كان عمره 19 عاما ولا يكتب النظم في العلم إلا من بلغ فيه شأوا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. من هذا النظم نظم اسمه السبل السوية لفقه السنن المرضية شرحه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله كذلك في كتاب مطبوع بين أيدي الناس اليوم اسمه الأفنان الندية اقتناؤه لطلبة العلم ينفعهم كثيرا. قال فيه أي الناظم والأصل في لعن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود وقلنا باعثه عياذا بالله الحسد. قال الله بعدها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. إلى الآيات التي بعدها أمن الله عز وجل على أبينا آدم بتلك الكرامات خلقه بيده نفخ فيه من روحه أسجد له ملائكته علمه الأسماء كلها ناداه ربه وقلنا وجاءت بصيغة التعظيم يا آدم فهذا نداء مفرد وظاهر القرآن أن الله عز وجل كلم آدم بمعنى لم يكن هذا النداء بواسطة الملائكة وإن كان محتملا لكن جاء في الأثر أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم فقال نبي مكلم فلا يوجد في القرآن ما يمنع أن يكون الله قد كلم آدم وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. من حيث الصناعة النحوية النحويون يقولون إن فعل الأمر لا بد أن يكون فاعله مستترا وجوبا ولكن هنا قال الله وقلنا يا آدم اسكن أنت فهم يقولون إن أنت هنا ضمير منفصل مبني مؤكد لفظي للضمير المستتر وجوبا يعني في غير القرآن اسكن أنت أنت وزوجك الجنة فأنت الأولى تحذف وجوبا يستتر الضمير وجوبا لكن الذي سوغ الإتيان بالتأكيد هو ما يعطف عليه هو ما يعطف عليه لأن قول الله عز وجل أسكن أنت وزوجك زوجك هذا الواو حرف عطف وزوج معطوفة على أنت الضمير المستتر وجوبا الذي وفاعل لفعل الأمر يسكن هذا لا بد من فقه في صناعة النحوية لأن هذا يتكرر كثيرا في القرآن اذهب أنت وربك فقاتلا، ما يقال هنا هو الذي يقال هناك، الأمر واحد. فقال الله عز وجل: اسكن أنت وزوجك الجنة واختلف أي جنة أمر الله أبانا آدم أن يسكنها. جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو الحق إن شاء الله، أنها جنة الخلد التي وعدها الله عز وجل عباده المتقون، التي هي وعدها الله عز وجل عباده المتقين التي هي في السماء. والدليل على هذا أمور، منها الأثر، والأثر يأتي في موضعين. الموضع الأول حديث محاجة آدم لموسى، فإن فيه قول موسى والحديث بالصحيحين: يبين آدم فعلام أخرجتنا من الجنة. فهذا لا يفهم منه إلا الجنة المعروفة، جنة الخلد، وإلا ما عاتب كليم الله أباه. واضح؟ هذا الدليل الأول لمن قال إنها جنة الخلد. وقال آخرون، وقال والدليل الثاني ما جاء في حديث الشفاعة. في حديث الشفاعة أن الأنبياء يطلب منهم، يطلب من أبينا آدم أولا أن يستفتح باب الجنة، فيقول معتذرا عليه السلام في الملأ الأعلى يوم الحشر، يقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، وهو يتكلم عن الجنة التي المؤمنون على أبوابها ينتظرون أن تفتح. وهذا لا يحتمل التأويل، فهذان دليلان ظاهران على أن المراد بالجنة التي أمر الله أبانا آدم أن يسكنها هي جنة الخلد. ومن التأمل في القرآن أن الله قال بعدها: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلو كانت الجنة في الأرض لا يصبح لهذه الآية معنى بعد الأمر بالهبوط. وقال آخرون من أهل العلم: إنها جنة لكنها في السماء، السماء السابعة أو في السماء الدنيا. وقال بعضهم: هي جنة في الأرض. لما قالوا إنها جنة في الأرض؟ قالوا: إن الجنة التي وعد المتقون إياها ليس فيها تكليف، والله كلف آدم قال: فلا تقرب، ولا تقرب هذه الشجرة، لا يكون فيها أمر أو نهي، ثم من يدخلها لا يخرج، وآدم أخرج من الجنة، ثم إن الجنة التي وعد المتقون إياها لا مكان لإبليس فيها، وإبليس وصل إلى آدم، سواء قلنا بالمشابهة كما سيأتي أو بالوسوسة كما سنبين. فكل ذلك محال أن يصل إبليس إلى الجنة بأي طريق كان. هذه حجة من قال إنها ليست جنة الخلد. لكن كما قلنا إن هناك ألف ولام للاستغراق، وهناك ألف ولام للعهد الذهني، وهناك ألف ولام للعهد اللفظي. فالعهد اللفظي غير موجود. لماذا غير موجود؟ ليس هناك ذكر للجنة قبل هذا، فلم يبقى إلا العهد الذهني، العهد الذهني. الجنة إذا ذكرت في القرآن لا يعترف إلا جنة عدن التي وعدها الله عباده، وأما غير ذلك فيأتي محررا بقراء تبين أنها ليست جنة عدن. واضرب لهم مثلا أصحاب، قال الله: رجلا جعلنا له جنتين من أعناب. فهذا الله يتكلم عن رجل كافر بدليل آخر الآية، فلا بد من قرينة. فالمقصود إن القول الحق إن شاء الله أن الجنة التي أمر الله أبانا آدم أن يسكنها، أن يدخلها، هي جنة عدن. قال القرطبي وقال أبو محمد بن عطية وقال غيرهما: إنه لا خلاف عندهم بين العلماء فيما نقلوه أن الله أخرج إبليس من الجنة بعد أن عصاه، وأنه أمر آدم عليه السلام أن يدخلها. فقول الله عز وجل: أسكن أنت وزوجك الجنة، هذا للإباحة لا للتكليف. هذا لماذا؟ للإباحة لا للتكليف. واختلف متى خلقت حواء، سيأتي هذا تفصيله، لكن الذي نرجحه أن آدم خلقت منه حواء قبل أن يسكن الجنة لظاهر القرآن. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ثم قال الله له: ولا تقربا هذه الشجرة، وقال قبلها: وكلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد الرزق الهني الدار الذي لا يتكلف الإنسان فيه، يأتيك طواعية، وهذا رزق الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها. فقال الله: حيث شئتما. ثم قال له: ولا تقربا هذه الشجرة. هذه الآية من الأدلة في العلم على القول بسد الذرائع، على القول بسد الذرائع، واختلف العلماء أصلا في الاحتجاج بسد الذرائع، لكن صفوة ما ذكره الأئمة سواء القرافي رحمه الله في أنواع الفروق أو الشوكاني في إرشاد الفحول أو غيرهما من العلماء بسائر الكتب، أن يقال إن المالكية يرون الاحتجاج بسد الذرائع تقعيدا وتأصيلا، وغير من العلماء وإن أنكر هذا إلا أنه يلزم به موجود في مذهبه تفريعا وتفصيلا، تفريعا وتفصيلا، لكن المالكية ينصون عليه نصا، واختلفت الرواية فيه عن الإمام أحمد، وعرض فيه الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع، لكن الأمر إذا تعمقت في أقوالهم رحمة الله عليهم جميعا في مذاهبهم وجدت الأمر كما قلنا، كما قال العلماء قبلنا هم، هو عند المالكية تقعيد وتأصيل، وعند غيرهم تفريع وتأصيل. ما معنى سد الذرائع؟ أن الأمر قد لا يحرم لذاته، لكن لما يوصل به إليه، لما يوصل به إليه، فإن الله عز وجل المقصود هو أن لا يأكل من الشجرة، أن لا يأكل آدم من الشجرة، ليس المقصود من النهي عن القرب أن لا يقرب من الشجرة، بدليل أن الله قال فأكل منها ولم يقل فقربا من الشجرة، ظاهر هذا ما يسمى بسد الذرائع، وهذا فيه تفصيل طويل ليس هذا مقام، سيأتي إن شاء الله تعالى في عند قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين في الآية المشهورة في أن الإنسان منهي أن يسب من يسب الله عدوا، فقال الله عز وجل هنا ولا تقرب هذه الشجرة. اختلف العلماء في نوع هذه الشجرة، وهذا علم لا ينجم عنه كبير فائدة ولا يضر الجهل به، لكنهم ولم يكلفنا الله به، لكن من سبقنا من أهل العلم نقلوا عن السلف أنهم اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنها الكرم أي العنب، ولذلك قالوا حرمت علينا الخمر، وقال آخرون هي السنبلة، ولذلك ابتلي بنو آدم بالحرث، وقيل غير ذلك من الأقوال، قيل التين وقيل غير ذلك، لكن كما قلت ليس في القرآن ما يعضد أي قول من هذه الأقوال، لكن الله أمر أبانا أن لا يقرب من شجرة بعينها عينها له، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فقول الله عز وجل فتكون من الظالمين دلالة على أن هذا الأمر ليس للندب، ليس للندب، بل الأمر هنا للنهي، الأمر هنا لماذا؟ للنهي، يعني نهاه الله أن يقرب من تلك الشجرة. وفي الحديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالآية من فوائدها أن الإنسان يجتنب المواطن التي قد تدفعه عياذا بالله إلى المعصية، وكثيرا ما نردد قول القائل إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى وواديها، والمقصود أن الإنسان ما أمكنه أن يتحرز من مواطن الفتن والشبهات والشهوات كان ذلك أبرأ لدينه، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، قال قبلها فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فقال الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال رب العزة بعدها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. الزلل أن تسير القدمان على غير اختيار، تسير القدمان على غير اختيار ما يسمى بالزلل، فيصبح الإنسان غير قادر على أن يثبت، والعرب تتكلم بهذا الفعل كثيرا، فيقال زلت ببني فلان أو برجل ما القدم، إما أحيانا أن قصد ذهاب الدنيا عنه أو أنه أخطأ، وهذا أمر معروف في لغة العرب حتى العامة لا يخفى عليهم معناه، العربي يقول قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، ويقع في الحس ويقع في المعنى. فقال الله عز وجل فأزلهما الشيطان عنها، الشيطان مر معنا أنه يطلق على كل عات متمرد من الإنس أو من الجن أو حتى من الدواب، لكن قطعا المراد بالشيطان هنا ماذا؟ إبليس، المراد به من؟ إبليس. والله عز وجل تارة يذكره باسمه وتارة يذكره بالغالب عليه وهو لقب الشيطان، واختير هنا لم يذكر باسمه لأنه أراد أن يبعد أبانا آدم عن رحمة ربه، فلما طرد هو أحب أن ينزل آدم من المكانة التي آتاه الله عز وجل إياها، فسعى جاهدا في أن يزله. قال الله: فأزلهما الشيطان عنها، واختلف الهافي عنها تعود على من؟ فقال بعض العلماء: تعود على الجنة، ويؤيده قراءة: فأزالهما الشيطان عنها، بمعنى نحاهما. وقال آخرون: تعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الشجرة. أيا كان المعنى، إذا قلنا إنه يعود على الشجرة تصبح عن هنا للتعليل، تصبح عن للتعليل، أي بسبب قدرته على إغوائهما أن يأكل من الشجرة زلهما الشيطان، وقع في الزلل عليهما السلام. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان في عيش رغد هني في الجنة. من الذي أمر آدم وحواء أن يخرجا ويهبطا من السماء إلى الأرض؟ الله. وهنا يقول رب العزة وهو أصدق القائلين عن إبليس، عن الشيطان: فأخرجهما مما كانا فيه، فنسب الفعل إلى الشيطان. فيوجد أسباب ويوجد مسببات، فلما كان الشيطان سببا في خروجهما أسند الله عز وجل الخروج من إليه. وهذه الأسباب التي تراها ميمنة وميسرة في عالم كله قديمه وحديثه، شاء الله لها أن تقع وتؤثر، وقد تقع ولا تؤثر. يمنعها الله أن يكون منها ما جرت العادة أن يكون بها، ومثاله الظاهر النار، فالنار جعلها الله عز وجل سببا للإحراق، ولا يرتاب في هذا أحد من أهل العقل، لا كافرا ولا مؤمنا، جعلها الله سببا للإحراق. فلما أراد الله أن يكرم خليله إبراهيم لم يجعل هذه النار كما كانت أصلا، سلبها الله خاصية الإحراق فلم تحرق خليل الله، ثم أمرها الله أن تنتقل من الإحراق إلى أن تكون بردا وسلاما على خليله. قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كونيا قدريا جعل الله السحر في الأرض قائمة لا ينكره أحد، الله عز وجل ذكره في القرآن، وجعل للساحر قدرة، ومن القدرة التي أتاها الله الساحر أن يفرق ما بين المرء وزوجه بنص القرآن، لكن تلك القدرة التي أعطيها الساحر العمل بالأسباب التي يملكها الساحر قدرا كونا في أن يفرق بين المرء وزوجه قد لا تعمل، لا تكون، لا يقع، لا تؤثر إذا أراد الله ألا تؤثر. قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذا يكون بأن الإنسان وزوجه يحافظان على الذكر ما أمكن، فيرد الله عز وجل عنهما كيد الأعداء. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتم ما في هذه الآية الكريمة من معان ظاهرة، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.